أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن هذه المسألة وهي صحة الصلاة تماما من المسافر لجهله بالقصر، وكذلك صحة الصلاة إخفاتا مع الجهل بوجوء الجهل وبالعكس. هل الصلاة تسران عند قصد الإقامة مع الجهل بوجوب التمام عليه؟ وقع الإشكال في هذه المسألة أنه كيف يمكن أن يحكم بصحة العبادة بعدم وجوب الإعادة مع فرض أن الجهل جهل عن تفسير ليعاقب المكلف على مخالفة الواقع؟ كيف يمكن الجمع بين الأمرين؟ العمل الصادر صحيح ومطابق للأمر، ومع ذلك قد خالف الواقع ويعاقب على مخالفة الواقع. وذكر في توجيه ذلك وجود منها ما ذكره الشيخ الكبير هاشم الغطاء قدس الله نفسه من التزامه بالترتب في هذه الموارد، وأن الأمر قد تعلق ابتداء بالصلاة قصرا مثلا من باب المثال، ولكن على تقدير عدم الإتيان به كانت الصلاة بل تماما مأمورا بها، فيحكم بصحة الصلاة تماما لأنه مطابق للأمر، ويعاقب على مخالفته للأمر الأول من حيث إنه جاهل مقصر ولم يبحث عن الحكم الشرعي مع تمكنه من الفهم فيستحق العقاب على مخالفته. ولكن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أنكر التلتب وقال لا نعقل التلتب، إذ لا يمكن الأمر بالضدين على هذا النحو أن يكون أحدهما مترتبا على عدم الآخر بعصيانه، هذا غير معقول. وذكرنا أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أشكل عليه أنه أمر معقول ظاهر، وهو نتيجة اشتراط التكليف بالقدرة كما التزم قدس الله نفسه به في تعارض الدليلين، إذا قلنا بأن حجية الدليل من باب السببية والموضوعية. ولكنه لم يرتضي هذا الجواب من الشيخ الكبير في خصوص المقام في مسألة الكهر والإخفاض والقصر والتمام، لم يرتضي ذلك من جهة يعني من وجوه، من جهة أن الترتب إنما يلتزم به فيما إذا كان المورد من موارد التزاهم، وإذا كان التزاد اتفاقيا وكان المورد من موارد التزاهم بعد الفراغ عن صحة الجمع، ففي مثل ذلك نلتزم بالترتب كما تقدم. وأما إذا كان المورد موردا للتعارض لا للتزاحم، لأن الجهل هو في نفسه لا يمكن، لا أن المكلف لا يقدر على الامتثال، هنا لا يمكن الالتزام بالترتب، الالتزام بالترتب يختص بموارد التزاحم، فلا بد من أن يكون التزاد اتفاقيا، من باب الاتفاق لا يتمكن المكلف من الجمع بين الواجبين كما في الصلاة والإزالة. وأما في غير هذا المورد فيتمكن من امتثال التكليفين، يمكن أن يمتثل هذا وأن يمتثل ذاك، كلا الأمرين قابل للامتثال. ولكن اتفق أو أنه لم يتوجه إليه إلا أمر واحد في وقت الإزالة غير مكلف بالصلاة، في وقت الصلاة غير مكلف بالإزالة لعدم تنجس المسجد، اتفاقا وقعت النجاسة في المسجد والوقت وقت الصلاة، فوقعت المزاحمة بين التكليفين. از ترتب نمایت بیشی ها دیل موارد و اما ازا کان تزاد دو دائمیت جعل الحکمین من الاول غیر معقول لا يمكن الامر بزد والامر بزده الاخر مطلقا يعني جميع المكلفين مكلفون بهذا وبذاك ما انهما امران متضادان هذا لا يمكن بل المجهول اما ان يكون احدهما معينا او يكون المجهول احدهما تخيرا هذا اوزاد فيكون الواجب هو عنوان احدهما القابل للانطباق على هذا وعلى ذاك فلا يمكن جعل حكمين مستقلين فلكل منهما يكون واجبا تعينا هذا في مقام الجعل غير معقول والمقام من هذا القبيل فإن الصلاة تامة والصلاة قسرا أو الجهر والإخفاص بالصلاة التزاد بينهما دائمي فالمجهول إما أحدهما أو أن المكلف مخير بين القسر والتمام أو بين الجهر والإخفاص وأما أن يكون كل منهما مأمورا به على نحو الترتب هذا لا يمكن في مرحلة الجهر فهذا من موارد التعارض دون التزاهم هذا ملخص ما افاده قدس الله نفسه اما ما ذكره قدس سره من ان في موارد التزاهم الدائمي لا يكون هذا من موارد التزاهم ويكون من موارد التعارض فالامر كما ذكره قدس الله نفسه إذا فرضنا دل دليلا على وجوب شيء فدل دليل آخر على وجوب ضد ذلك الشيء فرضنا أن دليلا أمر باستقبال القبلة في حالين وفي دليل آخر ورد وجوب استدبار القبلة في ذلك الحال فلا يمكن الحكم بصحة كلا الأمرين وثبوت كلا الحكمين في الشريعة المقدسة لا بد من أن يكون الثابت أحدهما إما هذا وإما ذاك فينتهي الأمر إلى التعارض إما يجمع جمعا دلاليا فيرفع اليد عن إطلاق كل من الوجوبين الظاهر في الوجوب التعييني فإن الوجوب التعييني إنما ثبت بإطلاق الدليل وإلا فليس هو جزءا من المعنى وجزءا من الموضوع لا كما تقدم الكلام فيه ببعض الأوامر وقلنا إن استفادة التعيين من الدليل الدال على الوجوب إنما هو بالإطلاق حيث لم يقيد وجوب هذا بعدم الإتيان بالآخر سواء أتيت بالآخر أو لم تأتي بالآخر فهذا واجبون فالوجوب وجوب تعييني بمقتضى الإطلاق وكذلك الوجوب في الآخر أيضا كذلك إذا علمنا أن الواجب ليس هما جمعا فإنه غير معقول التزاد دائمي فنرفع اليد عن إطلاق الدليل ويثبت بذلك الوجوب التخييري نحكم بالتخيير بينهما إما أن نرتكب هذا وهو صحيح فيما إذا ورد دليلان ودل كل منهما على وجوب شيئين وعلمنا بأن الشيئين لا يجبان معا إما أن الواجب هذا أو ذاك المتعين حمل الوجوب على التخيير ورفع اليد عن الإطلاق في كل من الدليلين ونتيجة ذلك أن الواجب أحدهما وإذا لم يمكن ذلك علمنا من الخارج أن الوجوب ليس بتخييري تعييني أو قلنا إن هذا ليس جمعا عرفيا مثلا كما ذكره بعضهم حينئذ لا بد من المراجعة إلى المرجحات وترجيح أحد الدليلين على الدليل الآخر بمرجه من المرجهات المذكورة في محله فيؤخذ به ويترك الآخر. هذا باب التعارض. هذا سيد ما ذكره قدس الله نفسه من أن التضاد إذا كان دائميا لا يمكن جعل حكمين تعيينيين بالنسبة لذلك في كل من الزد، يعني بالإضافة إلى الزدين معا، هذا واضح. فيكون داخلا في باب التعارض، فإما يجمع بينهما جمعا دلاليا كما ذكرنا، أو يرجع إلى المرجح السندي فيتقدم أحد الدليلين على الدليل الآخر. هذا سير. اما ان الترتب لا يجري في باب التعارض متعارضين اصلا، و ينحصر الترتب بباب التزاحم، هذا لا يمكن المساعده عليه. لا مانع من الالتزام بالترتب في باب التعارض كما التزمنا به في باب التزاحم، كلاهما من واد واحد. والوجه في ذلك ظاهر، فإن نتيجة الأمر أن يكون أحدهما مطلقا والآخر مقيدا بإتيان الأمر الآخر وبعدم الإتيان به، إذا كان هذا مستلزما لطلب الجمع بين الزدين، فكما أنه غير معقول في باب التعارض كذلك غير معقول في باب التزاحم، لأن طلب الزدين محال، وإن كان سبب هذا الطلب وموجب هذا الطلب والمكلف بنفسه باختياره ألقى نفسه في محظور طلب الجمع، قلنا إن هذا لا يمكن. طلب الجمع مستحيل من الحكيم، وإن كان المكلف يمكنه التخلص عن ذلك باختيار الأهم. الاختيار لا يجبز وقوع امر محال من الحكيم، طلب الجمع محال من الحكيم، هذا لا يقع ولو كان مستندا الى اختيار المكلف نفسه. واذا لم يكن الامر بالزدين على هذا النحو، اي على نحو الترتب، مستلزما لطلب الجمع بين الزدين كما ذكرنا، بل كل من الأمرين تعلق بشيء مقدور في ظرفه. أحد الواجبين وجوبه مطلق والمكلف قادر على الإتيان به. الواجب الثاني حين ترك هذا الواجب مقدور، المكلف قادر على فعله وتركه، لا مانع من الأمر به مقيدا بترك المأمور به الأول. فهذا امر ممكن، اذا كان ممكنا ما هو الفارق بين باب التزاحم و التعارض؟ فليكن في باب التعارض ايضا نلتزم بالترتب. فما بل دلنا على الجواز في باب التزاحم و بعينه يدلنا على الجواز في باب التعارض، لا فرق بين التزاحم و التعارض من هذه الجهه. نعم، إن بينهما فرقا، والفرق هو أن الترتب في باب التزاحم على طبق القاعدة، ولذلك ذكرنا أن إمكانه مسابق لوقوعه، حيث إن الأمر تعلق بكل منهما مشروطا بالقدرة. أحد الواجبين وهو الواجب المطلق مقدور على الفرد، والواجب الثاني مقدور حين ترك هذا الواجب، فلا مانع من فعلية الأمر، فهذا على طبق القاعدة ولا يحتاج دليل إلى دليل بالنسبة إلى وقوعه بعد الالتزام بإمكانه وعدم لزوم طلب الجمع من فعلية الحكمين. وأما في باب التعارض ليس الأمر كذلك، فإن الكلام هنا في المجهول، أن المجهول أي شيء؟ هل المجهول أحد الحكمين اول مجعول بل حکمان احد ما مطلقون و الاخر مقیدون به عدم الاتیان به لفظ هنا لابد من اقامت دلیل علا تلت ترسو لو مجرد الامکان انه یمکن فی مرحلت الجهل ان یجعل حکمان علا هادن نه یحتاج هازا الى دلیل فی مرحلت الوقوع مجرد الامکان لا یکفی فان الشک فی اصل الجهل و اما فی مرحلت التزاحم لم یکن الشک فی اصل الجهل کنا عالمین بان کل الحکمین مجعول لكن على القادر موضوع القادر وفي فرض القدرة ولذلك التزمنا أنه لا موجب لرفع اليد عن المهم رأسا وإنما نرفع اليد عن المهم فيما الاشتغال بالأهم لأنه غير مقدور وأما عند عدم الاشتغال به فهو مقدور نأخذ بإطلاق الدليل لهذا الحال و اما فی مرحلت الجهل این لنا هاجت دلیل لابد من اثبات ان الحکم الثانی ایزن مجهول ولو کان جهله مشبوطا بترک الاول الجهل یحتاج الى دلیل فمجرد الامکان لا یکفی فی الوقوع ما لم یکن دلیل على الوقوع فهو امر ممکن يحتاج الى دليل والمفروض ان الدليل في المقام بل واف وكاف فان صيحه زراره قد دلت على صحه الصلاه حال الجهل بالاخر الاخفاء في موضع الجهل او بالعكس او التمام في موضع الجهل بل القصر في موضع التمام كما ذكرنا غايه الان في مورد خاص الدليل دل على ذلك فمن جهة الدليل هنا لا اشكال فيه انما الكلام في تسهيل صحة الصلاة مع استحقاق العقاب على ترك ما جهل به تفسيرا اذا كان الترتب ممكنا فهذا الدليل واف به فلماذا لا نلتزم به فمهزل كلامنا ان باب التعارض و التزاحم و این کان یفترقان بیزاره فی ان باب التزاحم لا یحتاج الالتزام بالترتب فیه الى دلیلین و فی باب التعارض یحتاج الیه ولیکن الدلیل علی الفرض موجود اذن لا مانع مما ذکره شیخ الکبیر قدس الله نفسه ان نلتزم بجعلین فان الصلاة قصرا مأمور به فان الصلاة تماما ايضا مأمور به غايتنا هم لا مطلقا بل مرتبا و مشروطا بعدم الاتيان بالآخر لا محظور بالالتزام بذلك نعم بين هذا الترتب و الترتب المتقدم في باب التزاحم فرق من جهة اخرى بعد قيام بالدليل ايضا بعد فرض ان الدليل قام على وقوعه ايضا فرق من جهة اخرى وذلك فان الترتب في موارد التزاحم كما ذكرنا الحكم كان الحكم الثاني الاهم مهم كان مشروطا بإتيان الامر بالاهم فمع العلم بوجوبه لا مانع من الاتيان بالمهم مع ان المكلف يعلم ان الازالة واجب ويعلم انه اهم من الصلاة ووظيفته الفعلية ان يزيل النجاسة عن المسجد مع ذلك عالما عامدا اتيانا يصلي قل لا ان الحكم بصحة الصلاة لا مانع منه فانه مامور به في هذا الحال فاما في المقام لا يمكن الحكم بصحة الصلاة تماما إذا كان عالما بأن وظيفته الصلاة قصرا حين إذن وكم بطلانه لا نلتزم بالترتب الالتزام بالترتب هنا لا يمكن بالنسبة إلى العالم لعدم الدليل عليه وإنما الدليل دل على الصحة في فرض الجهل فقط فنلتزم للترتب بالنسبة إلى الجاهل، الجاهل المقصر، يعني لا خصوص الجاهل المقصر، الجاهل المقصر والقاصر، البته كلامنا على الإشكال بالجاهل المقصر. نلتزم بالترتب هناك في خصوص الجاهل، فيكون الموضوع لوجوب التمام مثلا من ترك صلاة القصر جهلا، لا من ترك صلاة القصر عمدا وغالبا. إذا كان عالما بوجوب صلاة القصر لا تصح منه الصلاة تماما، وهكذا في موضع الجهل والإشغال. أو القصر في موضع التمام في قصد الإقامة، فهذا الفرق موجود. ويرجع هذا إلى الفرق الأول، فإن الترتب هنا كما ذكرناه على خلاف القاعدة، ولا بد من الدليل على وقوعه. الدليل إنما دل في حدود الجاهل، الزائد على ذلك لم يدل دليل على صحته، ولذلك لا نلتزم بالترتب بالنسبة إلى العالم، فيختص القول بالترتب بل بالجاهل فقط. فيأتي الكلام في بقية ما فاته.